بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. في القرآن الكريم مساحة للغيبيات، الأمور الغيبية اللي تكون بعيدة عن الحس، ومن الأمور اللي يمكن أن تخضع إلى تجربة أو إلى مختبر أو إلى قاعدة. طبعا أمثال هاي الأمور الغيبية لا سبيل إلى الإيمان بها إلا عن طريق نص صريح، يعني يو آية صريحة يو حديث نبوي شريف أو حديث عن المعصوم متواتر، يعني ننقل إلينا بالتواتر. تواتر يعني في كل عصر ينقلوه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فالجماعة كبيرة وينقلوهم عنهم جماعة كبيرة وينقلوهم عنهم جماعة كبيرة وهكذا إلى أن يصل إلينا. هذا اصطلاح التواتر. فإما أن نأخذ من آية أو نأخذ من رواية وردت إلينا عن المعصوم بطريقة التواتر. أما خبر الآحاد، يعني إذا نقلوه آحاد يعني ما وصل إلى رتبة، هذا نقبل بالفروع، يعني فرع فقهي فرع بسيط مثلا نقبل به خبر الآحاد. لكن القضايا قضايا الأصول مثل المعاد مثلا لا، ما نقبل به إلا ما هو متواتر. من بعد هالمقدمة، يعني احنا أنا إنما ذكرت هذه المقدمة لأنه هاي الآية أكو بيها عند المفسرين آراء متباينة تقريبا، وآراء بيها لون من التوسع وأخبار عريضة طويلة، يعني لا يمكن لإنسان أن يؤمن بجميع ما يأتي بالتفسير. نعم على الإجمال يؤمن بأن هناك منطقة اسمها الأعراف. الأعراف هي منين سميت؟ ليش سميت بالأعراف؟ كأنه هي مرتفعة مثل عرف الديك، الديك عرفة يكون أعلى منطقة من عند عرفة، أي المنطقة مرتفعة الأعراف يسمون كل مرتفع عبروا عنه من الأعراف. هذا مرتفع يقع بين الجنة والنار كحجاب، لاحظ ويعللوه المفسرين يقولون هذا الحجاب بين الجنة والنار حتى لا يتأذى أهل الجنة برؤية أهل النار، وأهل النار مثلا لا يتعذبون بعد عذاب إضافي، يعني يشوفون الآخرين مثلا في منتهى النعيم، هو إلى عذابه ما أخذ حصته من العذاب، كل واحد ما أخذ حصته، لا يكون يأخذ أكثر من حصته. المهم تعليلات موجودة، بس هو هذا حاجز وبينهما حجاب اللي أشارت إلى الآية، سيجينا المعنى خلال البحث إن شاء الله. بس قبل هذا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة. هذه السورة وسور أخرى بالقرآن الكريم موجودة مثل سورة الأحزاب، مثل غير سورة الأحزاب. أكو روايات، طبعا الروايات مو عندنا، نبه لي الروايات لا عند المذاهب الإسلامية الأخرى. شنو هالروايات؟ الروايات أن هاي السور أكو بيها نقصان، أكو بيها زيادة، نبه لي. يعني مثلا أنت إذا تحب تطلع على ما كتبه البخاري في صحيحه في باب زنا المحصنة إذا زنت مثلا، اقرأ هذا الباب، أو اقرأ في باب مناقب عمار ابن ياشر وحذيفة ابن اليمان، وفي باب مناقب عبد الله ابن مسعود من البخاري. وشوف ايضا صحيح مسلم في باب لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا، وشوف مسند احمد ابن حنبل. اذني عندما اذكر لك انا هالمصادر، هاي امهات المصادر عند المذاهب الاسلامية. سافرض القرآن مثلا او الاتقان للسيوطي في علوم القرآن، اذني اذا ارادني جنبيه الروايات مو هالجد مثلا، ممكن يقال ان الكتاب ما اله الوزن الكبير. لكن عندما اذكر انا مثلا صحيح البخاري او صحيح مسلم، ثم بعد ذلك مسند احمد بن حنبل او سنن ابي داود، لما تمر تلقى الروايات اللي تذهب الى التحريف الى النقصان والزيادة، حتى زيادة فضلا عن النقصان. يعني مثلا هذا علقمة يقول انا قاعد بالمسجد وصلي، سألت الله عز وجل ان يجيب لي واحد اهنش فيه، فدانيش واحد يصلي الى جانبي اهنش فيه، يروي البخاري بالذات. يقول فلم يلبث ان جاءني رجل جلس الى جانبي، سألت من انت؟ قال لي انا ابو الدرداء. يقول بدأنا نقرأ القرآن، انا فرحت بي، قلت له انا ما زلت ادعو الله عز وجل ان يرسل لي انيس انس، والله جابك. بدأنا نقرأ القرآن، يقول قرأ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. قلت له هكذا تقرأها؟ قال لي نعم. هكذا من في رسول الله الى فيه، يعني من حلقه الى حلقه، نعم هكذا. وهي بها وما خلق الذكر والانثى، اي وما خلق، قال لا ما خلق مو نص القران. على العموم انا ما اريد شويه اطول لك بهذا الحديث، روايات عند المذاهب الاسلاميه ملهيعه علينا انه احنا نقول بتحريف القران. حتى بالعكس، أنا حتى هذا اللي عليه هيعه وهو النوري، نعم في كتاب فصل الخطاب، الرجل في كتابه في مقدمة كتابه يقول أي رواية بهالكتاب تعرض على كتاب الله وسنة نبيه، فإذا كانت موافقة للكتاب وللسنة يؤخذ بها، وإلا تهمل تترك. طبعا روايات التحريف إذا عرضناها على القرآن يأباها، وإذا عرضناها على السنة أباها. يعني قصدي إحنا ما أرد أقول أنا أن المذاهب الإسلامية معاذ الله تقول بتحريف القرآن، لا، بس أرد أقول روايات عندهم عشر أضعافنا، مو ضعف واحد، لا عشرة أضعافنا موجودة عندهم. لكن هل يأخذون بها؟ طبعا لا. المحققين يقولون كتاب الله هو ما بين الدفتين، هذا القرآن اللي بين الدفتين هو كتاب الله، ما في زيادة ولا نقيصة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، وكذلك عدنا أيضا ما بين الدفتين، هذا كتاب الله، هذا هو نفسه، ما بي زيادة ولا بي نقيصة إطلاقا، لأنه الذهاب إلى وجود زيادة أو نقيصة ما يخلي لنا حكم من الأحكام الشرعية سالم، كل أحكامنا يتطرق إلى الشك إذا قلنا أكو زيادة أو نقيصة. معاذ الله، ما أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويذهب إلى القول بالتحريف بالقرآن الكريم. بس أنا إنما أؤكد على هالجانب هذا تقريبا في كل سنة عندما أمر بي أؤكد عليه، لأنه أكو جماعة يعرفون حساسية القرآن بالنسبة إلى مقام عند المسلمين. مقام القرآن مقام لا يعادله مقام عند المسلمين، كتاب الله، زين. وهذول شنو مهمتهم؟ مهمتهم يخبطون الماء، مهمتهم يصطادون بالماء العكر، ومن ورائهم أيادي عليها علامة استفهام مشبوهة، زين. فمن الضروري دائما ننبه المسلمين إلى أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين، ما اكو رأي يذهب الى التحريف نقدر نعتبره رأي لمسلم. المسلم الذي يؤمن بالله وبرسوله يؤمن بان هذا القرآن هو هذا الموجود، ما بين الدفتين، ما فيه زيادة ولا نقصة. وإلا اذا تحب شوف الروايات بالمصادر اللي ذكرتها لك، شوف حتى بعض الروايات. واحد يسأل يقول له انتو ايش قد تقرؤون سورة الاحزاب عندكم؟ قال له نقرأها في حدود 70 آية هذه اللي عندنا. قال له هاي كنا نقرأها وهي طول سورة البقرة، يعني حوالي 4 أضعاف هذا. انت لما تسمع الروايات هذه يصيبك رعب ان القرآن الكريم هل قد محذوف من عنده، ضايع من عنده باي معنى. والحال مو الشكل، الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه، ولا سبيل الى القول بان هناك في القرآن زيادة او نقيصة. نبه لي. طيب على تفصيل في الموضوع، بس احببت هاللمحة العابرة اضعها في صدر البحث، لان كثير من بعض شبابنا اللي بدأ مثلا الان يريد يتعرف على جانب من جوانب القرآن يقرأ التفاشير ومقدمات التفاشير، اذا وقع بها الحقل، هذا الحقل اللي يشوش افكاره في الواقع قد يطلع بنتيجة غير طيبة. لا بس انا الفت نظر ان هاي الروايات ترى كلها يضرب بها عرض الجدار ان ما بين الدفتين هو القرآن الكريم. ليه؟ من بعد هالمقدمة خلي نرجع الى الآية الكريمة. قالت وبينهما حجاب. وبينهما الضمير يعود الى الجنة والنار، يعني اكو حاجز بين الجنة والنار مرتفع. زين هذا اسم الاعراب. زين هذا الاعراب لمن مهيأ هذا الحاجز؟ اللي تقول الآية وعلى الاعراب رجال يعرفون كلا بشيماه. طيب منو هذول اللي على الاعراب؟ نبه لي الى الاقوال. اكو اقوال كثيرة ترتفع الى 10 أو 12، لكن اهمها الاقوال الثلاثة التي ساعرض اليها او اعرض لها. القول الاول ان من اهل الاعراب الذين يقعدون، او اهل الاعراب الذين يقعدون على الاعراب، هم الذين تشاوت حسناتهم وسيئاتهم. بلي. يعني احنا نعرف ان الانسان عندما يحاسب اكو عنده مثل ما نقول ميزانية. هاي الميزانية يرتفع بها رصيدة مثلا في مستوى النفع او لا، يقل او يتساوى في هنا. اذا كان السيئات اكثر من الحسنات، طبعا هذا مبتوت في امره، سيئات اكثر من حسنات مصيره معروف، واذا حسنات اكثر من سيئات عندما توزن طبعا ايضا مصيره معروف، مصيره جنة. لكن اذا تساوت الكفتان، يعني اذا صارت الحسنات تساوي السيئات، في مثل هالحالة لا عند هذا مثلا نقص يوجب ان يذهب به او يوجب ان يدفع به الى النار، ولا عند ربح يوجب ان يدخل الجنة. يقولون هذا يترك على الاعراف، يترك على الاعراف الى ان يبد في حساب الخلائق. بعد ذلك شنو الطريقة تشمله رحمة الله عز وجل علاج المشكلة؟ شلون يتم؟ يعني كيف يتم هذا العلاج؟ الله عز وجل يمنح بعض سيئات مثلا، يرضي عنه خصومه يعفون عنه او الى اخره. يذكرون مفسرين اراء، بس يقولون ان الحسنات كفة الحسنات اذا تساوت مع كفة السيئات هذا يصبح لا يقدر يدخل هنا ولا يدخل هنا، وانما يكون وين؟ يكون على الاعراب، ينتظر الى ان يبت في امره، الى ان ينعطى منحة. وتصور ان الله يظن عليه بالمنحة؟ حاشا لكرمه، حاشا لرحمته. ها؟ هذا الذي وسع الدنيا وسع الكون رحمة وعطاء، تصور ان رحمته تظن على مثل هذا؟ حاشا لله. واضح ان الله عز وجل يشمله برحمته. طيب هذا الرأي الاول، ان الذين على الاعراب هم من لم يرتفع مستوى حسناته على مستوى سيئاته، وانما تساوتا الكفتان. هذا الرأي. رأي اخر لا، ان الذين على الاعراف هم الذين يوقفون لامر خارج عن ذاتهم، لامر خارج عمن عن ذاتهم. شنو الامر الخارج عن ذاتهم؟ يعدون اصناف. الصنف الاول الصبي الذي يموت قبل ان يبلغ الحلم، طفل عمره 10 سنين بعدما بلغ ومات. هذا طبعا ما مكلف، الله عز وجل ما كلف حتى ينعرف ان هذا استجاب الى التكليف، اطاع الله فاستحق جنة او عصى الله فاستحق نار. هذا بعد صبي، بعد طفل صبي. هذا يوقف وين؟ على الاعراب، ينتظر، لانه ما مؤهل لا لثواب ولا لعقاب. لانه احنا عندنا التكليف شنو؟ التكليف فرع وجود النسبة الكمالية المعينة من العقل. الله عز وجل في سن معينة يكلف الانسان، يعني اذا بلغ الى مرتبة من مراتب العقل، مخلل بالنظرك ترى الانسان اكو عنده عمرين، عنده عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر العقلي اللي ينحسبه بالسنين، الزمني اللي ينحسبه بالسنين، نقول هذا عمره 12 سنة و 14 سنة مثلا. واحد عنده عمر عقلي غير العمر الزمني. العمر العقلي ما يتماشى، ما يضطرد مع العمر الزمني. يعني قد تلقى لك واحد عمره 70 سنة زمنيا، لما تجي الى عقله تلقى عقل ابو 7 سنين مثلا، ها؟ وواحد بالعكس تلقى صبي ابو مثلا 15 سنة شيء من هالقبيل، تلقى عنده عقلية كبيرة، عنده عقلية جدا كبيرة، عنده وعي، عنده نضوج، ها؟ فالعمر الزمني مو مرتبط بالعمر العقلي، هذا الى عوامل وهذا الى عوامل اخرى. لانه العمر الزمني مجرد تأهيل، يعني ايش كم سنة هاي تأهله بس الى حد معين، ها؟ فهذا اللي ما بلغ مستوى يأهل الى التكليف، يعني بعد السن القانوني اللي حددها الشريعة الاسلامية مثلا، البلوغ افرض او غلظ الصوت او الى اخره، علائم البلوغ، زين، ما وصل الى هذا، الى مستوى البلوغ، في مثل هالحالة هذا الله تبارك وتعالى يحشر مبدئيا وين؟ على الاعراب، يظل على الاعراب الى ان يفرغ من حساب الخلائق. وقطعا هذا تعرف، والآية الكريمة تمدح او بالاحرى تضمن لمن يدخل الجنة، بسم الله الرحمن الرحيم، لهم فيها ما تشتهي الانفس، ها؟ وتقر الاعين. تتصور ان ما تشتهي الانفس او تقر الاعين، اذا واحد مؤمن هل تقر عينه ويشوف ابنه مثلا محبوس على الاعراب؟ طبعا لا. يكمل سروره؟ طبعا لا، بالعكس. هذا اذا عنده اب صالح، واذا ما عنده اب صالح، عبوة الله عز وجل، رحمة الله، الله عز وجل رب العالمين، ممكن ان طفل ما تناول مرحلة التكليف وما يزال يعيش فيها الاجواء، هاي الاجواء اللي عبارة عن اجواء طفولة، الله تبارك وتعالى يعذبه؟ قطعا لا. هاي واحد. يعني اثنين، البلع. البلع لان عندنا احنا مناط التكليف شنو؟ العقل. الانسان اذا عاقل هو هذا مناط التكليف. اكو واحد ابلع ما عنده عقل، يعني الارادة اللي عنده تنثلم في اعماله. العمل اذا مو صادر عن ارادة ما تقدر تعتبره مبادرة ذاتية. يعني انا مثلا اذا ما طالع قاصد اسوي الشيء، اضرب لك مثل اقرب لك المعنى. يعني تفرض انا مجنب واريد اغتسل بالبحر، اجي ادب روحي بالماء بدون ان انوي واطلع، ما يصير الجنابة ما تذهب، ما زال جنب انا. ليش؟ والحلال اغتسلت بالماء. شنو اللي خلى الجنابة ما ذهبت؟ الارادة ما اكو، انا مو جاي بها الدافع، مو جاي بها الارادة. الارادة النية مقصودة لابد من عندها، الهدف لابد من عنده. ولذلك انما الاعمال بالنيات. هذا ما عنده، لما ما يكون عنده ارادة معناه ما عنده عمل، ما عنده عمل. فهذا الابله ما عنده ارادة، ارادته منعدمة تقريبا. ولذلك احنا ما نحمل لا مسؤولية جنائية ولا نحمل مسؤولية مدنية الا في حالات معينة. نصون الفقهاء على بعض الحالات يحملوا بها مسؤولية مدنية مو جنائية. زين، دول البل المجانين وهذا المجنون بالطريق الاولى، ايضا هذا على الاعراض. هذول الواقع ما يشكلون مشكلة، اللي يشكل مشكلة تنبه لي هاي النقطة اللي سأمر بها. ابن الزنا هذا اللي يذهب كثير من المفسرين الى انه يبقى على الاعراض غير مبتوت في امره، لان هذا الرجل تكون من نطفة حرام. هاي النطفة الحرام اللي تكون منها ما الى ارادة هو الرجل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هذا جنى عليه الابوان، الام والاب جنوا عليه وطلعوا الى عالم الوجود الى البلاء هذا. شنو ذنب هذا؟ هذا ما مسؤول عن شيء، ما مرتكب جريمة. وروايات تحمله انماط من المسؤولية وتحرمه احيانا من ممارسة بعض الاعمال، تحرمه جملة من الروايات، جملة من الاحكام الى احكام معينة. هذا شنو ذنبه؟ هذا تكون مثل ما قلت لك خارج ارادته. يعني الابوين هذه النطفة ما طلعها الصيغة الشرعية، فطلع ابن زنا. وتعال شوف مصيبة المجتمع، هنا المجتمع ما ياخذ الاحتياطات حتى يمنع حدوث هالجريمة. لان هاي الجريمة ليش تحدث؟ هاي الجريمة تحدث اكو مرغبات من ناحية، من ناحية ثانية اكو موانع بين الانسان وبين سلوك طريق الحلال. هذا موظف، استوى متوظف يحصل لك كم درهم، منين اللي يشتري لبيت بملايين؟ ها منين؟ يبقى ما متزوج، الغريزة تلح عليه، الحاح عنيف. زين، المحيط اللي يعيش بيه محيط الى اعراف معينة، انه انا من طبقة، انا من بيت، بيتي محترم، وبيت فلان لما زوجوا بالفندق ودفعوا هالقد مبالغ للحفلة وهالقد مبالغ نعم لاستقبال الناس وهالقد مبالغ للعمل الفلاني، يا انا ما اقدر اقل عن جماعتي، عيب علي. يبقى هذا بعيد عن من؟ عن التعفف، لانه هذا عنده غريزة، وغريزة ملحة، والغريزة ما نعالجها بالموعظة. لا، الغريزة ما تعالج بالموعظة، الموعظة الواقع قد تكون يعني قد عامل مشاهد. الغريزة يريد لها الاشباع الطبيعي. اذا وجد الاشباع الطبيعي، الاشباع الطبيعي منين؟ اولا العمل على القضاء على غلاء المهور، ثانيا إزالة العقبات الاجتماعية في التكافؤ الاجتماعي. احنا تكافؤ شرعي ما عندنا، يعني الان اللي بيحتوها فقهائنا بالكفاءة، فقهاء المسلمين يبحثون بالكفاءة ان هذا كفو او مو كفو. مثلا كل مذهب عنده نظرية بالكفاءة، الشوافع عندهم نظرية، الاحناف، الحنابل، الامامية، كل مذهب من المذاهب الى اراء بالكفاءة. هذه الكفاءة الشرعية الواقع ما مو هي اللي جت تلعب عندنا بالمجتمع. اللي يلعب عندنا بالمجتمع كفاءة اجتماعية عرفية معروفة، ان هذا عنده شهادة، ما عنده شهادة، عنده رصيد بالبنك مثلا شقد، ما عنده رصيد بالبنك شنو امكاناته الحالية ايش يملك، ذني اللي يعتبروهن كفاءة. هذا الولد ما عنده ذني، والبنت ايضا، البنت بحكم الحياة بيت ابوها بيت اسرتها ما تقدر تعبر شيء، تعرف اعرافنا تقاليدنا الاجتماعية، ما تطل البنت حتى حرية الادلاء بالرأي في هذا المورد، فش تبقى هاي معذبة كافتة غريزتها، يو تنحرف اعوذ بالله، يو لا تموت كفتا. وكذلك الولد اما ان يكون نجيب يموت من الكف، واما لا والله ينحرف. وين راح يدبها للنطفة؟ طبعا راح يدبها بالحرام، وهي غالبا النطفة تبطي اثارها الولد. صار الولد صار الولد، المجتمع من الاول ما عالجها للمشكلة، المجتمع من اول الامر ما عالجها، كان بيوشع يعالجها عن طريق ايجاد مشاريع، عن طريق ازالة عقبات، عن طريق وضع مخطط منظم الى العلائق الاسرية. مجتمع مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هو ما يعالجه. مو تصير الجريمة، اذا صارت تعال شوف البلاء. بس ما يقول انا مقصر، ما يقول ان هاي جريمة افراز للتخلف الاجتماعي في معالجة امثال هذه القضايا. هاي المسألة افراز نتيجة تخلف المجتمع عن القيام بواجبه. ما يدب اللوم عليه ويقول انا تخلفت عن القيام بواجبي فانتهى الامر الى هذه النتيجة، لا، يجي يحمل عليه من على هذا منحرف ابن زنا. يقول شنو ذنبه تدفعت الابوين الى ان وصلتوهم الى هذا المصير؟ اذا وصلتوهم الى هذا المصير، هذا شنو ذنب اللي طلع اللي خرج من الزنا وصار يتحمل هالمشكلة، صار يتحمل اكثر من مشكلة هنا. ويعني اكو روايات الواقع تحمل اعباء. والحقيقة انا ما ادري، قد تكون الاعباء احنا عندنا اللي نحملها الى ابن الزنا ناتجة عن ادلة، اكو روايات، لكن هاي الادلة او الروايات الها ملاك، ومعاملة الله عز وجل الها ملاك ثاني، شيء اخر. معاملة الله الها ملاك اخر. اذا هذا ممن يوقفون على الاعراض ايضا، لان هذا اكو جملة من الروايات تمنعه من ممارسة اشياء، امامة الصلاة مثلا او بعض الاعمال الاخرى، هذا يقول من هالقبيل ايضا من الروايات بانه يمنع عن دخول الجنة لانه مو من نطفة حلال، والجنة ما يدخلها الا المطهرون، وهذا نطفة نجسة. تقول له المطهر يعني باختياره، او المتنجس باختياره، اما اذا شيء خارج عن الاختيار مو مناط للتكليف، شنو ذنبه هذا؟ خارج عن اختياره كيف يكلف؟ على العموم المسألة يريد الاشباع، المسألة بها اخذ اراء عريضة طويلة، بس حبيت اروي لك ان على الاعراض هذا الرأي الثاني، انهم هؤلاء الذين اوقفوا لامر خارج عن ارادتهم. هو لا شك ان رحمة الله عز وجل تسع هؤلاء، ما في شك رحمته اكبر. يعني احنا مع الاسف احنا عندما نأخذ القرآن الكريم أو نأخذ الأحكام غالبا نخلع عليها ذواتنا. شلون يعني نخلع عليها ذواتنا؟ يعني نادر تلقى نص يسلم من بصمات الفقيه. الفقيه يخلع بصماته على النص، يعني نفسيته يخلعها على النص. نبه، ما يخلع. خلي اقرب لك المعنى، اقرب لك المعنى. مثلا لما يجي واحد مفسر يفسر الآية اللي تقول للنبي ما نراك اتبعك الا الذين هم ارابلنا، يجي هذا مثلا ما يقول ان الرذيل افرض هو عبارة عن الانسان سلوك غير متزن غير طيب، لا، يقول الرذيل تلك الناس والحجام من غير العرب. فاذا جاي من المهنة كالناس يا حجام كلهم سوى، ليش الا من غير العرب؟ وتتأمل على هذا، تشعر بصماته موجودة على الفكرة، على النظرية، بصماته على الحكم موجودة. جابك بعدين شنو ذنب هذا الكنا؟ عامل هذا عرقان، هذا من الصبح، هذا صانع للحياة، هذا من أشرف الناس، يقعد من الصبح على عمله، ينظف طريق المسلمين مثلا، ويعيش ياكل رغيف، لقمة خبز من التعب من العرض، هذا تحمل عليه بأنه رذيل؟ شنو ذنبه؟ وأمثال أفرض من المهن اللي من هالنوع، وين ذهب إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فقصدي نادر تلقى حكم من الأحكام يسلم من بصمات الفقيه. وكذلك هذول اللي على الأعراب متأثرين جماعة من المفسرين خالعين ذواتهم على تعليل بعض الروايات. من اثنين، الرأي الثالث، الرأي الثالث أن الذين على الأعراب، وهذا ترى الفت نظرك يروه كل، مو بس احنا، لا، المذاهب الإسلامية الأخرى، مثلا القرطبي في تفسير هاي الآية اللي يحب يشوفها يروي عن من أيضا؟ يروي عن تفسير آخر من تفاسير تفسير الثعلبي، وهو من التفاسير المهمة. يقول دول اللي على الأعراف منه، يقول أربعة، نبه لي، أربعة: سيد الشهداء الحمزة ابن عبد المطلب، والعباس ابن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب. يقول هؤلاء هم الأربعة اللي على الأعراف، دول يعرفون كلا بشيماهم. فإذا مر واحد يقول من شيعتهم من مواليهم يعرفونه بنور الوجه، واللي لا يبغضهم يعرفونه بسواد الوجه. هي نص العبارة، انقلها اليك، عبارة القرطبي او عبارة الثعلبي في تفسيره، نفس هالرأي بها المعنى لكن بصورة اوسع، المروي عن الامام الباقر سلام الله عليه ان الذين على الاعراف هم آل محمد. الذين على الأعراف هم آل محمد، يقول هؤلاء يعرفون كلا بسيماهم ويصنفون هذا للنار وهذا للجنة. جن هنا أكو سؤال، قل إذا أنت تروي الرواية، يعني واحد إذا يجيب كلام غير يلتزم بمدلول الكلام، لما ينقل كلام غير يلتزم بالمدلول ماله، طبعا لازم يلتزم بالمدلول. زين انت لما تروي ان هؤلاء يعرفون كلا بشيماهم، وان هذا واحد يوجه الى الجنة وواحد الى النار، اذا تشوف رواية تقول ان علي بن ابي طالب قشيم الجنة والنار، ليش تنج منها؟ ليش تضايق منها؟ وانت تروي، انت تقول ان هذا واقف على اعراض يصنف الناس، وهذا معنى قشيم، يعني هذا مؤمن للجنة وهذا غير مؤمن للنار. فلما انت تروي الرواية وبسند معتبر وترفعها للنبي صلى الله عليه وآله اذا كان كذلك ليش ما تلتزم بمدلولها؟ ليش مدلول الرواية ما تلتزم به؟ مو هذا المعنى؟ هذا المعنى اللي يعبر عنه احد الشعراء، يقول لأبا حسن: لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. وكيف تمس النار من هو مؤمن بأنك مولاه وأنت خشيمها؟ زين، على أني ألفت النظر، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كتابه إلى عثمان ابن حنيف، أما بعد ابن حنيف: فقد بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها، إلى أن يقول: ألا وإن لكل إمام مأموما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وشداد. يعني إذا تريد تخلع عليك صفة أنك تابع لهذا الإمام، يكون عندك ورع وعندك سداد بالتصرف. احنا نقول فلان مشدد في تصرفه، يعني موزون، بعيد عن الانحراف، بعيد عن الرذيلة، على عفة وعلى سداد وعلى ورع، ورع عن المحارم وعلى اجتهاد، يجتهد في الوصول الى طاعة الله. اذني اذا صار ان مؤهلات للجنة، فكأن الإمام سلام الله عليه يضع أتباعه في قناة، يقولون: أنتم إذا ما طلعتوا من هالقناة أول الكلام أنكم راح تلحقونا، إنما تلحقونا إذا كنتوا من جنسنا، إذا كنتوا من نمطنا. فهؤلاء يوصيهم بالعفة والسداد والورع والاجتهاد حتى تؤهلوا لتكونوا من الأتباع، تؤهلوا لتكونوا ممن يأخذ بحجتهم يوم يحشر بين يدي الله عز وجل. إذن أرجع للآية: هؤلاء على الأعراف، يقفون على الأعراف، يعرفون كلا بسيما. هذا يوجه إلى الجانب وهذا يوجه إلى الجانب. ثم انتقلت الآية الكريمة: قالت: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. شنو ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم؟ يقول دول لما كانوا مشرفين على الأعراب وطبعا مطلعين على نعيم أهل الجنة سلموا عليهم. هنا أكو نقطة يجب أن أقف عندها. اكو عندنا روايات، ما انا قلت لك التفسير ترى تفسير نادر يطلع من بصمات المفسر. بعض المفسرين يستدل على ان لغة اهل الجنة اللغة العربية، يقول بدليل ان الله عز وجل يقول تحيتهم فيها سلام، وهنا يقول ونادوا اهل الجنة ان سلام عليكم، معناه يتعاملون باللغة العربية. اللغة العربية على رأسنا، لغة القرآن لغتنا اللي نعتز بها، مو مجدنا. لكن مو تصور انت هذا المؤمن المتدين الورع اللي منقطع الى الله عز وجل ولغته تركية مثلا، او لغته افرض اجنبية اوروبية، هذا يعني شنو طريقة تعامله بالجنة؟ يعني ليش انت تقول السلام الا باللغة العربية؟ لا، المقصود سلام عليكم يعني يحيى بالتحية اللي هذا مضمونها، الدعاء له بالسلامة من المكاره، يعني معنى سلام عليكم يعني الله يسلمك من المكاره من الآفات. هذه يمكن ان تؤدى بكل لغة، يمكن باللغة الانجليزية، يمكن باللغة الفرنسية مثلا، ويمكن باللغات الشرقية مثلا، في اي لغة من اللغات تعبر عنها المضمون، هي هاي التحية فيها مو إلا باللغة العربية مثلا. فيقال والبعض لا، يقول أنا أقتصر على ظاهر اللفظ ما أقدر، القرآن الكريم قال تحيتهم فيها سلام. المهم من بعد هذا خلينا نرجع للمضمون. يقول ونادوا أصحاب الجنة، يعني سلموا عليهم أن سلام عليكم لم يدخلوها. شنو معنى لم يدخلوها؟ يعني يقولوا لهم ترى ذولا اللي على الأعراف عندنا الآن ذولا ما دخلوا الجنة، لكنه ذولا يطمعون بأن يدخلوها، يعني ما راح يظلون، هذا مصيرهم هنا، التوقيف اللي هم بيه نعم ما راح يطول، ذولا لم يدخلوا الجنة بعد الآن وسيدخلونها لأنه يطمعون. فالطمع يقولون هنا المفسرين يقولون الطمع هذا من قبيل الوثوق، شلون مو النبي يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، طبعا النبي واثق أن الله يغفر له، أطمع يعني أتأكد أثق، لكن قد يعبر عن الثقة بالطمع، يعني من باب التأدب اتخذ واحد تعرف أنه يقضي لك حاجتك، ما تجي لي تقول له أنا متأكد أنك راح تقضيها، تقول له لا أنا أطمع أنك ما راح تحرمني منها، أسلوب آداب، آداب في الأداء، آداب في الحديث، لأن هذا الأسلوب متبع طبعا لما القرآن نزل بها اللغة، كون يأخذ أبعاد اللغة، يأخذ مزاج اللغة، هذا من مزاج اللغة. طيب فيقولون قالوا لهم احنا جايين لاحظوا لأهل الأعراف ما دخلوها الى الان لكن يطمعون ان يدخلوها، هذا رأي، ورأي اخر لا وهم يطمعون، يعني ما هاي الواو وصلية يسموها، لم يدخلوها وهم يطمعون ويطمعون، او حالية يعني ما راح يدخلوها في حال طمع بأنهم سيدخلونها، يعني ما شايفين عندهم لياقة بتأهلهم لدخول الجنة، لا، لكنه عندهم شيء واحد، عندهم أمل برحمة الله، يعني أنا ما أطمع بما عندي من أعمال أن أعمالي راح تكون لها قابلية بأن تعتبر وسيلة لدخول الجنة، ما كثرت ما عندنا عمل من الأعمال يأهل الإنسان لدخول الجنة إلا رحمة الله بس، وإلا أرجوك أي عمل نسويه إحنا هنسويه لمصالحنا، كل لمصالحنا، أنا أصلي ليش؟ أريد أخلص من النار، أريد أمتثل لأمر الله، زين أعمل البر مو الشكل، أريد أرضي أهلي مثلا أو أرحامي أو مجتمعي، أي عمل من الأعمال نفع يعود للعبد ما بش يعود لله، الله عز وجل هذول الناس ما عندهم عمل من الأعمال يدخلهم إلى الجنة، لكن الله برحمته يدخلهم إلى جنة، يعطيهم مما أعد للصالحين من الجنان، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني تقول ذولا ما عندهم شيء يخليهم يطمعون بدخول الجنة، لكن يتوقعون ماذا؟ يتوقعون رحمة الله عز وجل، وفي الواقع هذا الجو القرآني اللي صور هاي الآية الكريمة مشبع بالرحمة، مشبع تماما بالرحمة، لأن ذولا أهل الأعراب أفصحوا لنا عن نوايا هؤلاء، زين هذول اللي عندهم طمع بالوصول الى رحمة الله، هذول بيش يترجموا هذا الطمع؟ شو وقت يترجموا؟ يترجموا بالليالي، شلون؟ مو يقول اعين اكو عدة من الاعين لا تخشى، اكو جملة من الاعين لا تخشى من النار، منها شنو؟ عين بكت من خيفة الله، انا بالليل افرض ساعة انقطاع الى الله ولو بركعتين صلاة واتجاه الى الله عز وجل باني انا اخشى واخاف من نارك واطمع في جنتك، هاللحظات هاي لحظات الانقطاع، اي ترجمة لما في نفوس هؤلاء من الامل، بأن تشملهم طاعة الله. عين بكت من خشية الله، عين سهرت في سبيل الله، عين عشت من أجل الله، يعني حرست في الجواحد، يحرس المسلمين بعيونه يدفع عنهم الضرر. احنا عبر عنا حارس هؤلاء اللي يحرسون ثنايا المسلمين او حدود المسلمين، هاي كلها عيون الله عز وجل يكرمها. بعد ومن العيون التي يكرمها العين التي تواسي رسول الله، العين الذي تبكي مواساة لرسول الله، يا عين العين اللي تبكي لما جرى على عترة رسول الله، الذي عاد الشريف المرتضى في قصيدة هذه العصماء المقصورة كربلة: لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك يا آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم شال ومن دمع جرى. الى ان يقول: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يشقى انابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به اثر محمول على غير وطا، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجون وللعين قذا، هاتفات برسول الله في وهج السير ومهزول المطار. دول الاطفال كانوا يشتكون احيانا من شدة مواصلة السير، يلوذون بعمتهم يقولون عم قولي لهذا الدليل فليهدأ بنا قليلا. خلي يريحنا شوية، احنا لا نقوى على المشير ليل ونهار، فتلتجئ تلوذ بدموعها: يا حاد البان لا تضرب البل توقع لدام الشافة والبل، انطيح لا قيام التحرويل الاطفال طول الدروب تعول، يقولون عمن ريد ننزل نقعد شوية بكاسر الظل، لما شمس هطيح وتذل تقلي لحادنا قيل. واحدة من هذه الايتام ادركها، لح عليها التعب، ادركها النوم، لما خفوا الى نقل العائلة من بعد نزولهم افتقدت هذه اليتيمة وقد بعدت عنها، رأتها تهرول وتنادي: قفوا لليتيمة الذليلة، قفوا لليتيمة المشبية، وإن يبكي اليتيم أباه شجوا قرعن شياطهم رأس اليتيم وعليها الشياط لما تلوت خلفتها أساورون.